الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. في المباحثة السابقة يا أخوان، نحن تحدثنا عن أول وقت العشاءين، هل وقتهما يبدأ بمجرد الاستتار أم أنه لا يبدأ إلا بعد ذهاب الحكم؟ قلنا المسألة خلافية بيننا وبين العامة. الشيخ المصنف تبنى رأي العامة، أقول على مستوى الاستدلال، هذا القيد مهم جدا، وأراد أن يحرك الذهنية الاستدلالية حتى لا يتهم الرجل. هو الشيخ الله يحفظه ما خصان من طلبتنا، مواقعا ما خصان، أنا ما أحكي عن الأكثرية، أحكي عن بعض الأقلية اللي هم يعبرون عن امتعاضهم من الشيخ ومن كتابة الشيخ، وهذا أنا سامع يعني. والله ليش يقولون لأن الشيخ بذلت الواضح السهل وبكتاباته الواضحة السهلة راح يعود الطالب على الاسلوب السهل، وبالتالي ما راح يتخرج. هذا انا اللي سمعته واتاسف لانه صدر من بعض اللي يسمون نفسهم فضلاء. بالتالي انا من اقول الشيخ يتبنى رؤيه عامه لاجل تحريك الذهنيه الاستدلاليه. المسألة كان اتجاه بين الشيخ وبين المشهور، هم يأتون بدليل هو يرفض الدليل. وقفنا بال على 5 أو 6 أدلة الشيخ أفضلها جميعا بحسب ما يعتقد، ثم انتهى بعد ذلك إلى القول بالاحتياط الوجوبي، لأنه لا يستطيع أن يخالف المشهور بسهولة، لهذا أفتى بما ذهبوا إليه لكن بنحو الاحتياط الوجوبي، وهذا اعتدناه من الشيخ. الشيخ كلما خالف المشهور لا يفتي بالمخالفة وإنما يوافقهم، لكن لا بنحو الفتوى بل بنحو الاحتياط الوجوبي. قال احنا من الأدلة ما يحتاج أعيدها وأضيع وقت، مجرد تطبيق عبارة بقية نطبق العبارة حتى نتحول إلى مطلب جديد. بلش سير.
وذكر الشيخ النائي في المقام أن المورد
بعد قبلها ما طبقنا عبارة دليل،
وإذا قيل أن غياب القرص لا يراد به معناه العرفي، بل الشارع ضمن المغرب والغيبوبة معنى شرعيا لا يتحقق إلا بزوال الحمرة.
هذا صاحب هذا الدليل قال بأن غروب الشمس لا يراد منه ماذا؟ المعنى العرف المعروف اللي هو استتار القرص، لا، وإنما الشارع جاء بمعنى جديد، كما أن الصلاة كانت بمعنى الدعاء الشارع ضمنها معنى جديد اللي هو تلك العبادة المخصوصة، كذلك ها هنا غروب الشمس كان بمعنى الاستتار الشارع جاء وضمنها ماذا؟ معنى جديد اللي هو ذهاب الحمرة. إن قلت هذه دعوة بلا دليل، قلت الدعوة مع الدليل، ما هو الدليل؟ رواية عبد الله بن سنان حيث لم يكتفي الإمام بتعبير إلى غروبة الشمس بل أضاف إليه ماذا؟ فغاب ماذا؟
كان الجواب
هذا جواب المصنف ردا على هذا الدليل. فنش
أن الألفاظ لا بد من حملها على معانيها العرفية، ولا ينبغي تحميل المصطلحات الفقهية على الروايات.
شو هاي العبارة؟ شوفوا شلون انحرف انحرف جواب الشيخ المصنف. مشكلة والله واحد يكون يحتاج من كل كلمة يحكي. جواب الشيخ المصنف أقول انحرف عما استدلينا به. راح أنا أقرر كلام الشيخ المصنف وأريك السكول للعبارة. نحن قلنا أن غروب الشمس لغة وعرفا يراد منه ماذا؟ استتار القرص. هذا ينفع المشهور أم ينفع الشيخ المصنف العام؟ ينفع الشيخ المصنف هالثلاثة. لكن استدركنا نحن المشهور، قلنا صحيح أنه لغة وعرفا الغروب بمعنى الاستتار، لكن الشارع كما ضمن الصلاة هي بمعنى الدعاء ضمنها الأفعال المخصوصة، وكما ضمن الحاج اللي هو بمعنى القصد مطلقا ضمنه معنى القصد المخصوص إلى بيت الله سبحانه وتعالى، كذلك نقولها هنا نحن المشهور. الشارع بعد أن كان الغروب بمعنى الاستتار ضمنه معنى شرعي جديد، ما هو ذلك المعنى الشرعي الجديد؟ المعنى الشرعي الذي ضمن للغروب هو هذا اللي هو ماذا؟ ذهاب الحمرة. الشيخ يقول الشيخ المصنف ردا يقول ينبغي التشبث بالمصطلحات العرفية، ولا يجوز أن نحمل ماذا؟ تلك المصطلحات العرفية ماذا؟ معاني المصطلحات الفقهية. يفهمون من هذا الجواب؟ أقول هذا انحراف. انحراف عن ماذا؟ شنو السؤال للأخوة؟ الشيخ ينكر أن الصلاة كانت بمعنى الدعاء وضمنت معنى شرعي، الشيخ ينكر أن الزكاة كانت بمعنى النماء وضمنت معنى شرعي. هات شو تقولون؟
لا يمكن.
الشيخ أخوان يقر بي أن الصلاة والحج والزكاة ماذا؟ ضمنت معاني شرعية، لكن يقول ها هنا ما تبتوا الأخوان، يقول أن تفسير الغروب في ذهاب الحمرة هذا ليس فعل الشارع. ليس فعل الشارع، بل هذا فعل الفقهاء. إنما قبلنا هناك بتضمين الصلاة معنى العبادة مخصوصة، وقبلنا بتضمين الحج معنى العبادة المخصوصة، وقبلنا بتضمين الزكاة معنى العبادة المخصوصة، لأن ذاك التضمين كان فعلا للشاعر. أما هذا التضمين ها هنا تضمين الغروب معنى ذهاب الحمرة، هذا ليس فعلا للشارعي، بل هو فعل للفقهاء. هو بعد فعل الفقهاء، تضمين الفقهاء حج علينا أم ليس بحج؟ ليس بحج. أقران سيدنا العبارة مرة أخرى. بل
كان الجواب أن الألفاظ لا بد من حملها على معانيها العرفية
اللغوية نفوها، بل
ولا ينبغي تحميل المصطلحات الفقهية على الرواية.
ماذا قال؟ ولا ينبغي، مرة أقول ولا ينبغي تحميل المصطلحات الشرعية، ومرة أقول ولا ينبغي تحميل المصطلحات
الفقهية. أخوان الشيخ يرى، شيخ المصنف يرى بأن تضمين الغروب لمعنى الذهاب، ذهاب الحمرة، هذا ليس فعلا للشارع كما فعل ذلك في الصلاة وفي الحج والزكاة حتى نقبل بذلك التضمين. نحن قبلنا أن تضمن الصلاة معنى الأفعال المخصوصة، قبلنا أو لم نقبل؟ قبلنا. لكن التضمين ها هنا ليس من قبل الشارع حتى نقبل به، بل التضمين ها هنا من قبل الفقهاء بعد. وإذا كان التضمين من قبل الفقهاء بعد يعول على هذا التضمين أم لا يعول؟ واضح إن شاء الله. قبل
وذكر الشيخ النائي
هذا جواب جديد، هذا دليل جديد من قبل المشهور على أن وقت العشاءين هو ماذا؟ هو ذهاب الحمرة.
أن المورد من موارد المطلق والمقيد، فإن روايات الاستتار تدل بإطلاقها على تحقق المغرب بالاستتار سواء عدمت الحمرة أم لا.
هذه العبارة السوائية هي التي تشعر بالإطلاق. إذا حصل الاستتار دخل الوقت، سواء اقترن الاستتار بالذهاب أو لم يقترن، هذه مطلقة شاملة للمصداقين، الذهاب وعدم الذهاب، هاي روايات الاستتار. أما روايات الذهاب فهي روايات ماذا؟ مقيدة بذهاب الحمرة. وإذا دار الأمر بين المطلق والمقيد قدم ماذا؟ قدم شيخ عن المقيد. بس
في حين أن روايات الحمرة تحدد المغرب بالاستتار والزيادة،
بس
وهي انعدام الحمرة،
هاي وهي تكثير للزيادة. روايات الاستتار تحدثت عن الاستتار فقط، وروايات الذهاب تحدثت عن الاستتار والذهاب، ذهاب الحمرة، إذا اشتملت على زيادة، يعني اشتملت على قيد زائد بس.
فيكون ذلك على وزان جاءني الأمير، فإنه لا يمتنع تقييده بما دل على مجيء الأمير مع أتباعه.
شوف أخوان، مرة أقول جاءني الأمير، ومرة أقول جاءني الأمير وحاشيته. شنو الفارق بين المثالين؟ في المثال الأول عندما قلت جاءني الأمير، هسه هناك احتمالان، مو احتمال أن الأمير جاء بمفرده، والاحتمال الآخر أن الأمير جاء مع حاشيته. إذن ما دام الكلام الأول يشتمل على أكثر من احتمال فهو مطلق أم مقيد؟ مطلق. أما الكلام الثاني أقول جاءني الأمير مع حاشيته، هذا الكلام يحتمل احتمالين أم هو مختص باحتمال واحد؟ مختص، هو ماذا؟ أن الأمير لم يأتي بمفرده وإنما جاء معه حاشيتي، فيكون الكلام الثاني بالنسبة للأول يكون ماذا؟ مقيد. بل
وفيه
هذا كلام كلام الشيخ المصنف ردا على المبدل نائي بلد،
أن كلتا الطائفتين بما أنهما واردتان في مقام التحقيق فينعقد لكل واحدة مفهوم.
هذا أنا خليني سيدنا أشعر، أخوان السيد الشيخ المصنف هنا يقول إحنا روايات الاستتار وروايات الذهاب، نتساءل في روايات الاستتار الجملة لها مفهوم وصف أم ليس لها مفهوم وصف؟ وكذلك في روايات الذهاب الجملة لها مفهوم وصف أم ليس لها ماذا؟ مفهوم وصف
بالمثال يضرب. عندما أقول أكرم زيدا العالمة
يشوفون من منطقات أن الإكرام يتوجه إلى ماذا؟ زيد، لكن مو كل زيد، وإنما زيد الموصوف العلم. هذا منطوقا اختلفوا. السؤال عند انتفاء العلم عن زيد، هل ينتفي وجوب إكرامه أم لا؟ إن قلنا بانتفاء الإكرام عند انتفاء الوصف فهذا يعني أن الجملة الوصفية لها، إن المفهوم ما هو الانتفاء عند الانتفاء، وإن قلنا لا وجوب الإكرام باطن مع أن العلم زال عن ماذا زيد، فهذا يعني أن الجملة الوصفية لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لا تدل على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الوصف، وهذا معناه أن الجملة الوصفية لا عام ليس لها مفهوم. ليس لها. أكثر علمائنا ذهب إلى أن الجملة الوصفية لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي أن لها مفهوم أم ليس لها مفهوم. استثنوا من ذلك حالة واحدة، قالوا مع أننا نقول بضرب قاطع أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، إلا أن هناك مورد، إلا أن هناك موردا واحدا فقط تكون الجملة الوصفية فيه ماذا مستمر على المفهوم. متى؟ إذا كان الوصف في مقام التحديد، إذا جيء بالجملة الوصفية لأجل التحديد فتلك الجملة الوصفية لها ماذا مفهوم، بخلاف الجملة الوصفية التي لا يؤتى بها للتحديد، تلك التي لا يؤتى بها للتحديد فليس لها ماذا مفهوم. بالمثال انا اجي اقول مرة أقول هكذا أقوى، أكرم الابن الأكبر لزيد، أكرم ابن زيد الأكبر، وكان لزيد مجموعة من الأولاد، هذا زيد الذي له مجموعة من الأولاد، أنا جئت وقلت أكرم ابن زيد الأكبر، الوصف ما هو أخوان الأكبر مو، لماذا جئت بهذا الوصف؟ لأجل ماذا؟ تحديد. أو أقول هكذا، هذا بعد المثال أوضح، أقول أكرم أبناء زيد جميعا، أكرم كل أبنائه ماذا؟ هنا أنا بعد ذكرت لك حدود الإكرام، أن الذي يجب إكرامه هو خصوص ما كان معدوبا من أبنائي زيد، بعد إذا جاءني أبناء عامر بعد يجب علي إكرامهم أم لا يجب أجيبونه؟ لماذا لا يجب؟ لأن انتفاء الواقع كون هذا ابن لزيد يؤدي إلى انتفاء وجوب الإكرام، وهذا معناه أن للوصية ماذا؟ مفهوم متى؟ إذا كانت الوصية في مقام ماذا؟ التحديد. أما إذا لم تكن الوصية في مقام التحديد فبعد الوصية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ ليس لها. ها هنا يدعي المصنف أن جملتين طائفتين من الروايات، روايات الاستتار وروايات الذهاب، كانت تشتمل على تحديد، وإذا كان لها ماذا؟ ماذا؟ إذا كانت في مقام التحديد فلها ماذا؟ مفهوم، وإذا كان لها مفهوم بعد مفهوم إحداهما سيعارض ويناقض ويباين ماذا؟ منطوق الأخرى بالبيان اللي بينته في الأمثلة أكثر القرآن. عندما تقول لي الروايات الأولى إذا حصل الاستتار ماذا دخل؟ ماذا الوقت؟ هذا منطوقا مفهوما شنو؟ إذا لم يحصل الاستتار لم يدخل الوقت، هذا منطوق مفهوم. انظر للروايات الثانية، الروايات الثانية شو تقول الطائفة الثانية؟ إذا حصل الذهاب دخل الوقت، مفهومها ماذا؟ احنا انتهينا إلى أن لها ماذا مفهوم؟ مفهومها ماذا يقول؟ إذا لم يحصل الذهاب لم يدخل الوقت. خلوا لي هذا المفهوم مال الطائفة الثانية، إذا لم يحصل الذهاب لم يدخل الوقت مع منطوق الأولى اللي يقول إذا حصل الاستتار دخل الوقت، راح يصير بينهما ماذا؟ تعارض. الرواية الأولى بمنطوقها تقول إذا حصل الاستتار وإن لم يحصل الذهاب فقد دخل الوقت، الرواية الثانية تقول لا، إذا لم يحصل الذهاب فلا دخول للوقت. فالعلاقة بينهما يا شيخنا النائين والكلام المصنف ليست علاقة المطلق والمقيد حتى يقال بإمكان الجمع العرفي، بل العلاقة بينهما علاقة التباين والتعارض، وإذا كانا متباينين بعد لا يمكن الجمع العرفي بينهما، بل سيكون التعارض بينهما تعارضا مستقرا أم غير مستقر؟ مستقر. هذا واضح إن شاء الله.
وفيه إن كلتا الطائفتين بما أنهما واردتان في مقام التحديد فينعقد لكل واحدة مفهوم،
فينعقد لكل واحدة منهما مفهوم وصف. الرأي أن الوصفية لا مفهوم لها يقرروها، أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها إلا إذا كانت واردة مورد التحديد.
فينعقد لكل واحدة مفهوم يتحقق بسببه التباين بينهما،
يتحقق بسببه أي بسبب هذا المفهوم ماذا؟ التباين بين مفهوم أحدهما ومنطوق الأخرى.
بعدهما تقول يتحقق وقت المغرب بالاستتار سواء عدمت الحمرة أم لا.
بل.
والأخرى تقول يتحقق المغرب بالانعدام ولا يكفي الاستتار.
بالانعدام يا انعدام انعدام الحمرة المشرقية. بل.
والمثال المناسب ما لو قيل
هذا كلام الشيخ المصنف يقول المثال المناسب غير المثال اللي جاء به الميز النائني ينبغي أن نمثل بهذا المثال. اسمعوا هذا المثال. بل.
متى وقت الدرس فأجيب تارة أنه الساعة الأولى وأخرى أنه الساعة الثانية.
لا أتهين معذرتكم. تقدرون تقولوا لهذا بينهما علاقة المطلق والمقيد؟ أستطيع أن أقول أن الساعة الأولى مطلقة وأن الساعة الثانية مقيدة لأن الساعة الثانية عبارة عن الساعة الأولى وتضاف إليها ساعة أخرى. لا، وأن الأمر بينهما من قبيل التباين. بل
فهل يمكن أن يقال بعدم التعارض بينهما وأنهما من باب المطلق والمقيد
كما قال الميرزا النائيني؟ بل
لأن الأول
يدل هذا. فهل يمكنه شيخ مويدته هذا شيء يسمونه سبحان انكار الشيخ المصنف ينكر على الميرزا النائيني يقول له هذا المثال ليست العلاقة فيه بين الساعة الأولى والساعة الثانية علاقة المطلق والمقيد بل العلاقة بينهما علاقة تباين.
لأن الأول يدل على أن الوقت الساعة الأولى سواء انضمت ساعة ثانية أم لا، في حين أن الثاني يدل على اعتبار الانضمام.
اعتبار الانضمام انضمام الساعة الثانية للساعة الأولى. بل
وأجيب عن التعارض أيضا.
هذا الجواب هذا الدليل الجديد مشهور.
لأن روايات الاستتار لموافقتها للعامة محمولة.
هذا أخواني راد شوية تقديم أريد الأخوة يقررون الدليل الجديد المشهور. قالوا نسلم بأن روايات الاستتار صحيحة وصريحة ونسلم كذلك بأن روايات الاستتار نص وروايات ماذا؟ الذهاب ماذا؟ ظاهرة. ونسلم بأن الظاهرة يقدم على النص لكن متى؟ عندما لا يكون المورد مورد شقية. وفي المقام صحيح الإمام عليه السلام تحدث عن الاستتار بأكثر من 20 رواية لكنه في جميع هذه الروايات كان في موضع ماذا تقيد. هذا هو الدليل الجديد المشهور. كيف يرد السيد الشيخ المصنف عليه؟ سيرد بردين. بل
وفيه أن الحمل
وفيه هذا رد المصنف بل
أن الحمل على التقية لا معنى له بعد إمكان الجمع الدلالي.
بعد إمكان الجمع الدلالي احنا ما سميناه جمع دلالي وإنما سمينا جمع عرفي. بل
مضافا إلى أن المناسب
هذا الجواب الأول جواب المصنف الأول أن الحمل على التقية فرع التسليم بأن التعارض هذا قرره. الحمل على التقية فرع التسليم بأن التعارض ماذا مستقر لكننا نقول بأن التعارض ماذا غير مستقر بدليل أننا تمكننا من الجمع العرفي بين الروايات. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني
أن المناسب للتقية صدور رواية واحدة أو ثنتين.
هم يضيفونه ولو كانت الروايات 20 محمولة على التقية كان المناسب بالإمام ما يأتينا بعشرين رواية بل يكتفي برواية أو روايتين. بل
وأجيب أيضا بترجيح روايات الحمرة من جهة أن اعتبار
هذا دليل جديد المشهور بل الدليل الأخير المشهور. قال بأن روايات الحمرة مقدمة على روايات الاستتار. لماذا؟ لأن الانتظار إلى ذهاب الحمرة صار شعارا يعرف به شيعي. كيف يجيب الشيخ المصنف؟
من جهة أن اعتبار انعدام الحمرة كاد يكون من شعارات الشيعة وفيه
حتى أنا ما أدري سيد الشيخ المصنف الله يحفظه بعض الأحيان يقول كاد أن يكون إجماعاً، هنا يقول كاد أن يكون ماذا؟ شعار الله، أعتقد شعارية واضحة في هذا. بل
أن مجرد الشعارية لا يثبت المطلوب.
نحن نريد أن نتحدث عن ماذا الشيخ المصنف يقول، نريد أن نثبت بأن الصلاة قبل ذهاب الحمرة ليست بجائزة، وإنما يجب عليك أن تصلي بعد ذهاب الحمرة وتجيب عن هذا بمجرد الشعارية. خوف الشعارية تثبت الاستحباب كما في الشهادة الثالثة في الأذان، أما أن مجرد الشعارية تجعلها دليلا على عدم الجواز الصلاة قبل ذهاب الحمرة هذا لا يمكن القبول به. بل
فإن الشهادة الثالثة شعار للشيعة وليست واجبة.
بل
ومن هذا كله يتضح أرجحية روايات الاستتاب، وإن كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه.
وإن كان الاحتياط الوجوبي أمرا لا ينبغي تركه. لماذا لا ينبغي تركه؟ خوفا من مخالفته. هذا المطلب المعقد، المطلب جديد فيه. حتى تسلم أن أول الوقت على الخلاف الاستتار أو ذهاب الحمرة، فهو راح تواجهنا مشكلة جديدة. احنا صار أو الاستتار أو ذهاب الحمرة أول وقت صلاتين المغرب والعشاء. زين، خلونا نسولف عن الصلاة الأولى اللي هي صلاة المغرب، وقتها يبدأ بذهاب الحمرة. خلينا أقول متى ينتهي وقتها؟ يا هي صلاة المغرب. أيضا خلاف بين الشيعة والسنة من جهة، وبين الشيعة والشيعة من جهة ماذا أخرى. المشهور مشهور الفقهاء ذهب إلى أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل، بينما بعض علمائنا وكذلك العامة يذهبون إلى أن وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الشفاق، والشفاق عبارة أخرى عن الحمرة المغربية. هذه المرة هناك حمرتان إن شاء الله، واضح هذا عندنا حمرة مشرقية بذهابها يبدأ وقت صلاة المغرب، وحمرة ماذا مغربية يدعي بعض علمائنا أن بذهابها ينتهي وقت ماذا صلاة المغرب. إذن بعد أن اتفقنا على أول الوقت نتساءل عن آخر وقت صلاة المغرب، هل وقتها يمتد إلى منتصف الليل أم أن وقتها ينتهي قبل ذلك عند ذهاب الشفق، عند ذهاب الحمرة المغربية. مسألة أيضا خلافية، مشهور العلماء ذهب إلى الأول أن وقتها ينتهي عند منتصف الليل، بعض علمائنا ذهب إلى الثاني وقال بأن وقتها ينتهي قبل ذلك عند ذهاب الشفق، عند ذهاب الحمرة المغربية. ينبغي أن نقف على أدلة القول. أما رأي المشهور فيمكن أن يستدل له بدليلين. الشيخ المصنف ما عبر عن هذين الدليلين بأنهما دليلان، بل قال دليل ومؤيد، وراح نقف على الدليل الثاني. لماذا سماه شيخ المصنف سماه مؤيدا ولم يسميه دليلا؟ الدليل الأول رواية وتتم لا لا لا، هو الرواية تفسر الآية. احنا عندنا آية صريحة في القرآن تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذا عرفنا شنو المراد بالغسق راح احنا نستدل به طريقة. الغسق يا اخوان المراد به منتصف الليل، فراح يصير معنى الآية الشريفة هكذا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى منتصف الليل. هسه ما دليلي راح أتمم، ترى هذا الاستدلال ناقص، راح أتمم أنا المرحلة الأولى أخوان، المرحلة الأولى في الدليل الأول على أن صلاة المغرب يمتد وقتها إلى منتصف الليل. المرحلة الأولى هي هذه، أن أولا أفسر قوله تعالى غسق الليل، ما المراد بغسق الليل؟ الجواب: غسق الليل انتصافه كما يعبر الإمام الباقر عليه السلام. وين عبر عليه السلام بهذا؟ في الرواية، رواية الشيخ لم يذكرها، أنا أخليت المقطع الخاص لينفعني. الإمام يقول دلوك الشمس زواله وغسق الليل ماذا؟ انتصافه. أوه هاي الرواية صحيحة أم ليست صحيحة؟ أقول صحيحة. كتبوا للسنة بقى سيدنا، مرة جبت كتاب جامع حديث الشيعة وقرينا هذا الماتن، رواية هكذا، هاي الرواية التي من خلالها فسرنا الغسق بأنه ماذا؟ منتصف الليل. الرواية هكذا، الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، هذا واحد الكليني سمع من هذين، وبعد وعن سمع من عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، هذا طريق ثاني للشيخ الكليني، طريق ثالث للشيخ الكليني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبة. الشيخ الكليني سمع من هذه الطرق الثلاثة هذه الرواية. هذه الطرق الثلاثة أخوان راح تلتقي وين؟ في حماد بن عيسى غريق الجحفي، وحماد يروي عن حريث بعد واضح، وحريث يروي عن زرار. هاي الرواية أنا راح أنقل للأخوة خلي يقررون هذا المقطع اللي ينفعني. الإمام الباقر عليه السلام يقول في مقطع من هذه الرواية: غسق الليل، هاي حفروها لي بين قوسين، غسق الليل ماذا؟ انتصافه. إذن خلينا بين الدليل الأول على أن وقت الغروب يمتد إلى منتصف الليل، دليلنا الأول. المقدمة الأولى في هذا الدليل تقول أننا نفسر الغسق بماذا؟ انتصاف الليل، ونفسر الدلوك بالزوال. جيد، هاي الآية إذن قالت عني بين الزوال وبين انتصاف الليل هناك كم صلاة شيخنا؟ أربع صلوات، مو ظهر عصر مغرب عشاء، هذه الصلوات الأربعات محصورة بين حدين، بين سياجين. السياج الأول ماذا؟ الدلوك اللي هو الزوال، والسياج الثاني ماذا؟ الغسق اللي هو ماذا؟ الانحصار. احنا عندنا امور ضرورية معلومة، منها ان الظهر والعصر يمتد وقتهما الى الغسق، انهما لا يكملان المسيرة، لا يكملان المسيرة، وين يتوقفن؟ عند المغرب. وعندنا معلومة كذلك ان المغرب والعشاء لا يبدأان عند الزوال. اذن للمغرب والعشاء احنا قلنا عندنا سياج الاول الزوال، والسياج الثاني منتصف الليل، هذان السياجان منين اخذتهم؟ من الآية الشريفة. وبين السياجين بين الحجين هناك صلوات أربعة. طب هذه الصلوات الأربعة نعلم أن اثنين منها لا يرجعان عند الزوال، ما هما الاثنان اللذان لا يرجعان عند الصلاة عند الزوال؟ المغرب والعشاء. وصلاتان أيضا نعلم أنهما لا يستمران إلى الزياد الثاني إلى انتصاف الليل، بل يقفان عند الغروب، ما هما؟ الظهر والعصر. إذن صلاتان يبدأان من الزوال ولا يستمران إلى انتصاف الليل، بل يقفان عند ماذا؟ عند الغروب. وصلاتان لا يرجعان من الزوال بل يرجعان من الغروب ويستمران الى الحد الثاني، هو ماذا؟ بهذه الطريقه من خلال شوف انتبع من ايه ومن روايه في ماذا؟ في انتزاع الدليل الاول القائل بان صلاة المغرب والعشاء يمتد وقتهما معا الى منتصف الليل، هذا الدليل الاول. الدليل الثاني اللي احنا راح نسميه دليل، الشيخ المصنف ما راح يسميه دليل وانما سيسميه مؤيد، وراح نطلع اذا من قال مؤيد اكو لوله، لولا في لوب السند لوب الدلالة هي التي جعلت الشيخ المصنف لا يسمي الدليل الثاني دليلا بل سماه هذا مؤيد. رواية لعبيد بن زرارة بعد زرارة بن أعيا، هذه الرواية راح تدل صراحة على أن صلاة المغرب يمتد وقتها إلى ماذا؟ إلى منتصف الليل. فكون نسمع الرواية سندا أو نسمعها دلالة ثم نسأل الشيخ شيخنا لماذا سميت هذه الرواية مؤيدا ولم تجعلها دليلا؟ الرواية سندها واضح. غير شيخ علي، غير شيخ حسين، سيد عدنان هم غيرك، هاي مثل تخصيص الأكثر من مستنجن، مثل عزيمة الشيخ أحمد، ها والله يبين لا تخصيص أكثر من مستنجن ولا، بل هذا تخصيص مستحسن. يا بس سووهم أربعة عدد الخلفاء الراشدين صار أربعة يا أربعة، ها ها شيخ نوفل اقرأ شيخ نوفل القاسم ابن قاسم مولى احسن شيء والله سند مرتب شيخ الطوسي باسنادي عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن القاسم بن عروه عن عبيد بن ماذا زرارة. كون هم بعد مشكله كون نعرف طريق الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد، وهاي المفروض صارت محفوظه. ايش قلت لك الشيخ الطوسي له طريقان الى احمد بن محمد بن عيسى الاشعري، الطريق الاول يقول ما رويته عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري اخبرني به المشايخ الثلاثه مو عن الحسن بن حمزه العلوي ومحمد بن الحسين البزوغري عن احمد بن ادريس اللي هو ابو علي الاشعري عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري، هذا طريق. الطريق الثاني اخبرني به حسين بن عبيد الله الغزالي و أبو الحسين بن أبي الجيد عن هذا أحمد صاحبنا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن حتى لا أخل نحن ننزل بأن أحد طريقين وحتى الطريق الثاني إذا عالجنا مشكلة أحمد بالطريق أيضا يكون صحيحا. كذلك ويقولون شو هذا الحكي صار إنجليزي إنجليزي شيخ على هذا الحكي ولا هذا حكيته سريع ترى لأن صار ممل من التكرار مو. ثم أحمد بن محمد بن عيسى الزقة عن هذا عن ابن أبي نصر البجنطي أحمد بن محمد هذا هو واحد من المشايخ الزقات الثلاثة عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة عبيد بن زرارة الزقة بقت عندنا المشكلة قاسم ابن عروة. احنا قلنا يا اخوان هذا مر علينا قبل ايام وقلنا هذا القاسم ابن عروة الزقة لان الشيخ المفيد ما دام وثقه ان قلت طبعا الشيخ المفيد وثقه في كتاب من كتبه البعض يشكك في هذا الكتاب يقول احنا توثيق الشيخ المفيد ما عندنا كل مشكلة اذا الشيخ المفيد وثاق خب قطعا نلتزمه بتوثيقه لكن من يقول هذا الكتاب هذا مثل كتاب الضعفاء نفس ابن الغضاري عندنا مشكلة فيه لا انما المشكلة في نسبة الكتاب اليه كذلك ها هنا نقول اذا كان الشيخ المفيد قد وثق القاسم هذا فتوثيق الشيخ المفيد لا غبار عليه انما الكلام هذا الكتاب الذي اشتمل على هذا التوثيق فعلا هو من مؤلفات الشيخ المفيد لو نسب اليه وهي اخوان هسه صارت انا في الكتاب هو نسبة الكلام مجرد تكون اسم على الكتاب هذا لا يعني ان الاسم الموجود على الكتاب هو مؤلف الكتاب خوف المصيبة الكبرى اذا لم تجدوا اسما على الكتاب كما هو الان موجود هسه في النجم هسه في النجم اخوان انا ينقل الثقات بعد انا لم اطلع على الكتاب ولا اريد الاطلاع على هذا الكتاب هسه موجود في النجم كتاب يوزع هم انا بشر الاخوه كتاب يوزع مجانا ها هذا الكتاب للدواء ينقل بدون اقرفات هذا الكتاب فيه هجوم انا اسمي الاشياء باسمائها او ما اعرف نيل وتقريع وتهجم انا ما قرأت الكتاب حتى اقول لكن الاخوه الثقات اطلعوا على الكتاب ونقلوا ما فيه نيل من سماحة السيد هو ما عندنا احنا والله بالنجم انا اقول التعبير اهل العمارة يعرفوا هذا التعبير مصباح الذنوب اقول هذا الرجل جد عام عانى من ظلم الطواغيت صدام وجماعته ولعل الاخوة ما لحقوا على هالمسألة احنا كنا موجودين بالنجم وكانت هناك سيطرة أمنية في بار سماحة السيد وهاي يسألوه عنها وهذه السيطرة الأمنية كانت شر الأغاني تمنع الناس من الدخول على سماحة السيد وكان الشخص يعاني كثيرا حتى يصل على سماحة السيد بعد الصفوف هم عانوا وإذا بأبناء المذهب يحاربون سماحة السيد وأنا والله بإذني في بغداد أطفال لم يتجاوزوا سنتين من عمرهم التعبير نسوى بديت أول ما يتلفظ به سيد الإسلام. وهذا ليش بيقول لي ما أدري فيه؟ اللي يقول لي ما أدري فيه يقول لي أنت تجلس أسير. ما أدري أنت أبو كلمات تنسب له. الله يطيل بعمره الشريف. يعني يعاتب العراقيين شنو؟ وانا حتى واحد يقول السيد السيستاني من الشبه بالعراق حتى واحد. شوف من يسوي مقارنة بسيطة بين باب الفاتيكان وبين السيد السيستاني. خوف لا شك ولا ريب ولا شبهة أن السيد أطال الله في عمره والمرجع لعلى الله. كما أن باب الفاتيكان مرجع المسيح الكاثوليك كذلك السيد السيستاني مرجع الطائفة الشيعية. هذا بلا كلام. واللي يشكي خليفها من إيران ويسأل يسأل المرجعية هناك إن من تقول ما لكم علاقة بالإعلام وبغير الإعلام. واللي يشكي خليفها شيعة البحرين واللي يشكي سيدنا خليفها شيعة الباكستان واللي يشكي خليفها شيعة لبنان. هم دول الشيعة لو غيرهم جاوبون دول لو غيرهم. هذا مرجع الطائفة بدل ما يحظى ما يريد عنه لا يريد جزاء ولا شكر. لا أقل هز الناس تكف عنه. هذا والله باعتراف السني سيد السيستاني حفظ دماء العراقيين باعتراف أمريكا. أمريكا لم تخرج أي تسمى بقوة الاحتلال لم تخرج بالسلاح لا وإنما أخرجتها حكمة هذا الرجل. أصر على الدستور أصر على الانتخابات أصر على كتابة الدستور بأيدي عراقية وليس الدستور دستورا مستوردا من الكونغرس الأمريكي. الآن إخوان سرق له بعض دول اللي يكتبون السيد السيستاني ما يقرأ وإنتوا التجارب هاي على أرض الواقع. أنا ما أنطقها. كم واحد نال من السيد السيستاني؟ كنا نشير إليهم بالبناء خطباء معروفين وين راح؟ ويقولون أثر بعد عين. أنا أقول والله لا أثر ولا عين. وفلان 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 المرجع ما يقرر. لماذا؟ لأن التجديد الإلهي يحيط به لأن ألفاظ الأئمة تحيط به. إحنا دين الفاضل العراقيين أعتقد ما يشعرون قيمة سماحة السيد إلا بعد عمر طويل إذا فقدوا سماحة السيد. هذا كتاب تسألوني شنو المناسبة أقول لكم هذا كتاب يوزع على البيوتات من النجف وظهر وفي غير النجف بعد ما أدري عبر وظهر النجف بعد ما أدري ها؟ عبر وكمل الكتاب هذا بعد يصف النهج اللي يسير عليه السيد السيستاني نهج بني أمه. الله ها؟ هذا ما أدري هل هو هذا الكتاب منسوب للشيخ المفيد. أنا أقول الجهة اللي تبعت هذا الكتاب مو كتاب الشيخ المفيد. لا أنا أحكي على كتاب اليوم. هذه الجهة والله تضر نفسها. وهذا انا اطمنهم السيد السيستاني ما راح. شوفوا الحكمه اللي يتعامل بها السيد السيستاني من الاخر. من اللي يمحن حوثان اخوانه؟ استاذ يشعون نحو السيد لو السيد يمحن نحو الاستاذ. شوف البارحه الكتل اللي قامت الدنيا ولم تفعل لها الكتل السياسيه طلبت ان تلتقي بالسيد والسيد راح. ويترون كلمة واحدة من السيد تقلب الطاولة عليهم. أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا.